ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وها قد عدنا من جديد ونكمل أو حلقة جديدة من هاري ولات وعجن الخميس، والحلقة التانية من المراجعة النهائية من قصة رجل الأعمال الراحل محمد أمين والقضية 188 لعام 22. ولو مش عارف أنا بتكلم عن إيه، ارجع للحلقة اللي فاتت وحديثنا عن وفاة رجل الأعمال الشهير أو الشهر محمد الأمين، ومن هو محمد الأمين، وكيف أصبح من رجل أعمال لرجل إعلام، ثم عاد مرة أخرى أن يكون رجل أعمال ولا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. وطبعا أنا نسيت أعرف نفسي زي ما المفروض في أي بودكاست، أنا اسمي زينب وأنا أو زنوبيا وأنا صحفية ومدونة، وده البودكاست المستقل الذي لا يمثل آراء المؤسسة التي أعمل بها، هي مساحة للهري واللت والعجن زي ما هو اسم البودكاست. المهم هنرجع تاني لمحمد الأمين الذي قبض عليه، احنا وقفنا ان هو قبض عليه في 7 يناير 22 بعد بلاغات رسمية قدمت للنيابة وخط نجدة الطفل ووزارة الشؤون الاجتماعية بأن هناك على الأقل 3 فتيات في دار للرعاية والأيتام مملوكة له في محافظة بني سويف، واللي هي قد تم افتتاحها في مارس 2021. كان في اتهامات بأن ال3 فتيات قد تعرضن لتحرش والاعتداء الجنسي على يد محمد الأمين نفسه، ومن قام بإبلاغ النيابة كان رامي الجبالي الناشط والأدمن لصفحة أطفال مفقودة المتخصصة في قضايا الأطفال والعائلات المفقودة وأيضا حوادث الانتهاكات في دور الرعاية بمصر. ده اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. أنا طبعا نسيت أقول، أو مش نسيت، أنا جبتها بحاجة صغيرة بس أنا في رأيي مهم إن احنا نذكر البيان ده، إن يوم 8 يناير نزل بيان من وزارة التضامن، وهنا وزارة التضامن قالت إن كانت قامت أغلقتها وزارة التضامن الاجتماعي فورا بعد اكتشاف مخالفات يحاسب عليها القانون، حيث بادرت الوزارة بإبلاغ النيابة العامة عن الواقع بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ولم يكن في مقدورها الإعلان عن حجم المخالفات التزاما منها بسير التحقيق، والأمر الآن قيد التحقيق في النيابة العامة. برضو أنا فاكرة أن أنا قلت أن كان في يوم 8 يناير الوزيرة الدكتورة نيفين قبقاش طلعت في جولة في التوك شوز بتدافع عن نفسها وعن اللي حصل، وبتتكلم أن هي ما كانتش تعرف باللي حصل، وأن هي كانت غضبانة جدا، وأن محمد الأمين حاول يتصل بيها بعد ما تم الأمر بإغلاق الدار، كان لسه ما تمش لم يتم إلقاء القبض عليه وهي رفضت ترد عليه. المهم أنا دلوقتي هنط من 8 يناير ل 5 فبراير. 5 فبراير النائب العام أمر بإحالة محمد أمين لمحكمة الجنايات لإتجاره بالبشر، حط هنا 20 خط، ده كان يوم 5 فبراير. وهنا أنا هقرأ البيان الرسمي للنيابة المصرية. أمر السيد المستشار النائب العام بإحالة المتهم محمد أمين محبوسا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار في البشر، وهن 7 فتيات أطفال، وهتكوا عرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة 13 شاهدا وإقرارات الفتيات المجني عليهن وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول وما ثبت بتقارير لمصلحة الطب الشرعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن. وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهن بدار أنشأها للأيتام واستغلال ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن الجنسي، وكان ذلك مصحوبا بهتك عرضهن بالقوة والتهديد إرضاء لشهواته تحت وطأة تهديد بعضهن بالضرب والطرد من الدار إذا ما أبلغنا عنه. وكانت شهادة الشهود 13 ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار وما شهد به مجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلا عن شهادة الباحثين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي ومدير صفحة أطفال مفقودة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هذا، وقد قررت الفتيات المجني عليهن تفصيلات التعدي الذي تعرضهن التعدي الذي تعرضهن له من المتهم، وأصفر فحص هاتفه على الوصول لعدد من الصور مع المجني عليهن وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الوقع في أيام متتالية. وقدم مدير صفحة أطفال مفقودة تسجيلا صوتيا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهن، أخبرهن فيه عن تفصيلات ما تعرضهن إليه، كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من أخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهن من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهن من المتهم. ده كلام النيابة المصرية في يوم 5 فبراير 2022. احنا هنا ما بنتكلمش على 3 فتيات، احنا بنتكلم على 7 فتيات قصر. طبعا هو انا مش فاهمة ليه ما كانش هتقع عرض، يعني الامر المحكمة الحالة بتهمة هتقع العرض وكان بتهمة الاتجار بالبشر، دي محتاجة على فكرة ان احنا ندور وكده. هوت 7 فتيات، كان في 13 شاهد من طالبات او نازلات في نفس الدار. المحققين في الإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر بوزارة الداخلية، الى جانب شهادة الباحثين النفسانيين والأخصائيين الاجتماعيين ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي ومدير صفحة أطفال مفقودة اللي هو رامي الجبال. احنا بنتكلم على 7 بنات قصر. هو رامي الجبالي في اللايف ستريم اللي نزله كان بيقول ان هو لما كلم البنات قالوا ان هو كانوش بس 3، كان في بنات تانية. ده الكلام بتاع النيابة العامة. دلوقتي في سؤال، ايه الفرق بين هتك العرض والتحرش او الاتجار بالبشر؟ يعني الاتجار بالبشر احنا عندنا الصورة النمطية اللي هي مثلا بتبقى دعارة او تجارة البشر اللي بتوين كروس بوردرز، اللي هي زي مثلا المافيا الروسية لما تنقل بنات من بلد لبلد او كده. لا، لان القانون المصري، لا هو قانون مصري في تعريفه لنص قانون رقم 64 لسنة 2010 قال ان الاتجار بالبشر يعاقب عليها كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تتجاوز 200,000 جنيه، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضم إليها أو كانت الجريمة ذات طابع غير وطني. هو هنا بينطبق على محمد الأمين أو انطبق على محمد الأمين الله يرحمه بقى موضوع التهمة دي عشان هو أنشأ دار للأيتام، فأظن هنا النيابة اعتبرته أنه هو أنشأ دار لأغراض الإتجار بالبشر. دي حاجة. هتك العرض بتبقى المادة 268 من قانون العقوبات، جرامة هتك العرض وعقوبته في صورته البسيطة السجن المشدد من 3 إلى 15 عام إذا توفر أحد من الظرفين المشددين، وهما أن يكون الجاني متولي الرقابة أو الضحية أقل من 18 سنة. العقوبة تكون من السجن من 7 إلى 15، وفي حال توفرهما معا تصل العقوبة إلى المؤبد. لافتا الى ان القانون ان الشروع في هتك العرض له نفس عقوبه ارتكاب الفعل، ولا يوجد في القانون المصري ما يسمى بالتحرش، بينما يندرج تحت جريمه الفعل الفاضح ووفقا للمادتين 269 و269 مقرر، وعقوبته الحبس 3 سنوات يعني اهو ده الفرق بين هتك العرض والتحرش. طبعا احنا عندنا كمان في الاغتصاب، دي حاجه تانية، بس ده اللي بنقول الاتجار بالبشر وليس هتك عرض. الاغتصاب طبعا احنا عندنا موقعة الانثى بغير رضاها والقصد الجنائي للركن المادي، موقعة الانثى بغير رضاها ويتحلل هذا الركن العنصرين هما الموقعة وعدم الرضا. طبعا انا اسفه جدا لقراءتي للغه العربيه، انا حاسه اني بقت للغه العربيه، اعذروني الموضوع ده معلش. وهو ده شرح لي الديابة وجهت له تهمة الاتجار بالبشر. دلوقتي في يوم 13 فبراير صفحة أطفال مفقودة نزلت تسجيل صوتي مزعم لرجل الأعمال محمد الأمين بيطلب فيه من مسؤولة كبيرة في وزارة التضامن الاجتماعي تروح للدار تفطر معاه، وطلب منها تروح بدون رسميات وبدون ما حد يعرف خالص. الصفحة طلبت ان احنا نعرف بقى مين المسؤولة دي، وكانت بتسأل تساؤلات، هل هي اللي ساعدته في عمل استثناء لترخيص الدار بتاعته على الرغم من وقف التراخيص، هل هي اللي ساعدته في تخصيص 3500 متر في بني السويف، هل هي اللي ساعدته في جلب البنات للأيتام للدار عشان ينتهكهم، هل هي التي تسطرت على انتهاكاته على كل المدة دي، واخيرا هل دي طريقة كلام واحد بيكلم مسؤول كبير ما عرفش ايه الكلام دوت. وهنا كان السؤال مين الليدي اكس دي. الصفحة كانت بتهاجم الوزارة وعمل لها هاشتاجز زي وزارة الانتهاكات، وزارة الفساد ناقصة واحدة، الامين مش امين. وطبعا يعني كان في طبعا يعني الاتهامات كلها راحت لنيفين القبقاج وهي الست تقريبا ما كانش ليها دعوة بالموضوع دوت. 20 فبراير كان مفروض المحاكمة تبتدي بتاعة محمد الأمين قدام محكمة الجنايات، لكن تم تأجيلها إلى 20 مارس. المحاكمة ابتدت والسبب ما لم يكن هناك تغطية إعلامية كخبر إلقاء القبض عليه وما تلا ذلك من تفاصيل جوسي للإعلام، على رغم المحاكمة كان فيها تفاصيل يعني بومشل بس هنخليها دلوقتي. كان فريق دفاع رجل الأعمال محمد الأمين يتكون من طارق جميل عزيز ومحاميه والمحامي محمد بهاء أبو شقة، ولم يدخروا يعني أقول لكم إيه، لم يتركوا خدع في الكتاب المحاميين المحترفين يعني في محاولة تبرئة موكله. طبعا أيام المحاكمة محمد بهاء أبو شقة هو وطارق جميل عزيز أطلقوا هجوم على الفتيات اللي هم الضحايا، تم الطعن في شرفهم. محمد بهاء أبو شقة قال إن بعضهن فقدن العذرية قبل الدخول للدار طبقا لتقرير الطب الشرعي الخاص ببعض الفتيات، مؤكدا إن ذلك ينفي ادعاءات الفتيات بتعرضهن للاعتداء منذ فترة قريبة. طب انا مش خبير الطب الشرعي او قانوني، بس لو احنا قلنا circumstantial evidence ده لا ينفي حدوث يعني فقدانهم العذريه من فتره، لا ينفي وقوع اعتداء من فتره قريبه. احنا هنا بنتكلم على حاجتين مختلفتين، حاجه كده يعني انا مش عارفه اشرحها ازاي. المحامي كمان قال ان بعد خروج الفتيات من الدار ونقلهن الى دار اخرى تم اكتشاف وجود علاقات مثليه بين البنات. طب ما برضو حتى لو في علاقات مثليه بين البنات لا ينفي اتهام محمد الامين بالاعتداء عليهن. يعني انا مش عارفه هو هنا التهمه، هو طبعا هو بيعمل كاركتر assassination او ان هو بيختار شخصية الضحية علشان يبين ان هي ليست لها ثقة، فيقول ان الكلام دوت ان هم فقدنا العذرية وان هم مثليات. هو طبعا قال الكلام ده على لسان الخبراء بتوع وزارة التضامن اللي برضو هم يعتبروا شاهد في القضية طبقا للنيابة. انا مش عارفة ازاي. المهم بقى البومبشيل اللي كان هم عاملينها بقى قنبلة كبيرة في اللي تقلب القضية، المحاميين الاتنين قالوا ان سبب كل هذه القضية او سبب هذا الاتهام ان محمد الامين كان متزوج زواج رسمي لمستشارة وزيرة التضامن السابقة السيدة راندا رزق، واتهموا السيدة راندا رزق بان هي اختلست منه 12 مليون جنيه كانوا اوريدي مخصصين لشنط رمضان، وفرت هاربة وعملت الحركة دي فيه، إن خلت البنات اللي في الدار يبلغوا عنه إنه تم الاعتداء عليهم علشان تنتقم منه لاكتشافه سرقتها في أكتوبر وطلاقه منها أكتوبر 2021. طب نقف هنا بقى عشان في عك كتير قوي يعني بصراحة، غير إنه هو طبعا الرجل اتجوز على مراته أم الأربع بنات بس يعني أوكي. طب هل هو بلغ عنها رسميا فهي قررت تنتقم منه الانتقام الشديد ده؟ بعدين شنط رمضان 12 مليون جنيه، يعني ده لو حتى مليونير برضو انا حاسة الرقم مبالغ فيه. اصلا خلونا بس نرجع تاني للاتهام، يعني مش للاتهام، في حتة هنا تم يعني شربوا عليها كوباية مية، ان احنا كمان بنتكلم هنا على تضارب في المصالح واضح. المحامين في سياق دفاعهم الكلام دوت كان كاتبه الصحفي تامر ابو عرب في مارس 24، وهو حتى بيعلق عليه ان ده كان موضوع هامشي كده حصل على خلال محاكمة محمد الامين ضمن الحاجات الكتيرة العجيبة في القضية دي. بالفعل هي حاجات كتيرة جدا عجيبة في القضية دي. المحامين في سياق دفاعهم قالوا ان الامين وهو بيجهز التراخيص عين واحدة اسمها راندا رزق كمدير المؤسسة بتاعته بمرتب 500,000 جنيه سنويا، وجهوا ليها الاتهام انها هي اللي لفقت الأدلة وورطت الامين في القضية بسبب خلاف حصل بينهم بعد كده، اللي هو الكلام اللي هي سرقت منه 12 مليون جنيه شنط رمضان. المهم بقى مين راندا رزق؟ تبقى مستشارة وزير التضامن وقابلها محمد الامين هو بيقدم طلب الترخيص طلبت منه يشغلها معاه فشغلها، ده كلام المحامين بالنص، وهي نفسها اللي عينتها الوزيرة رئيسة للجنة التي شكلتها عشان تفحص المؤسسة ودار الايتام اللي هي مسؤولة عنها عشان تحدد لو كانت المؤسسة مستوفية الشروط وينفع تاخد الترخيص او لا. طبعا المحامين بالفعل ده نفس التعليق، يعني الزميل تامر ابو عرب بيقولوا ان المحامين سبحان الله افتكروا دلوقتي ان ده فساد وان القانون بيمدحها تجمع بين المنصبين، مع ان الموكلهم كان عارف كويس ان هي شغاله في الوزاره وهو بياخد قرار تعيينها، وغالبا يعني عينها اصلا عشان كده صباح البهلله. طبعا الناس قالوا له في التعليقات دولت كمان قالوا له ان هي قالوا ان هي مراته يا تامر، يعني كمان مراته، يعني انا مش عارفه مش عارفه والله العظيم مش عارفه يعني ايه التعليق. طب من هي السيدة راندا رزق اللي تم اتهامها رسميا من قبل دفاع محمد الامين بان هي بتقف وراء كل هذه الاتهامات تكنيكلي هي وراء المحاكمة بتاعته؟ الدكتورة راندا رزق هي كانت مستشارة وزيرة الضلام للمسؤولية الاجتماعية، هي استاذ العلم التربوي في جامعة القاهرة كلية الاعلام، كانت عضوة في المجلس التخصصي لتنمية المجتمع بالرئاسة، وكانت برضو الملحق الثقافي ورئيسة الباسة التعليمية بالدوحة سابقا، شغلت مناصب عدة من العديد من الهيئات والمنظمات الحكومية والأجنبية. وكان هي بتقول ان علاقتها بدكتورة نيفين القبقاش كانت صداقة قبل ان تكون علاقة عمل تمتد الى عام 2005. الجدير بالذكر ان في 26 يناير 22 اعلنت راندا رزق ان هي تقدمت بطلب اعتذار لمدة 3 اشهر عن منصبها في وزارة التضامن كمستشارة للمسؤولية الاجتماعية، لان هي هتكون في مهمة قومية خارج البلاد لتدريس المسؤولية المجتمعية في عدد من الجامعات العربية باعتبارها خبير في هذا المجال، وبعدها ستعود للوزارة ولا صح لما نشر عن تقديمها استقالتها بسبب خلافات او اعتراضات عن مواقف ما. ده كان خبر نازل في اخبار اليوم. وبالرجوع في الارشيف الصحفي اونلاين هنلاقي ان كمان كان في مقالة بيرجع تاريخها ل 5/3/2021، كانت الدكتورة راندا رزق مستشارة وزيرة التضامن للمسؤولية الاجتماعية والدعم الفني بتزور بني سويف تفتتح فيها مشاريع، وكمان كانت بتعمل زيارة لمؤسسة المستقبل الأمين المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين. وهنا مكتوب ده من بوابة الأهرام، وأشارت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للمسؤولية الاجتماعية إلى أن مؤسسة المستقبل الأمين ضربت مثالا رائعا على دور المسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال، وذلك بعد قيامها بافتتاح دار الأيدي الأمينة ببني سويف، وهي أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى في صعيد مصر، حيث تم تجهيزها على أفضل المستويات وتقدم أفضل الخدمات. وتابعت أن المؤسسة لم تقف عند هذا الحد، بل قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بالأمس بوضع حجر الأساس لمشروع مؤسسة المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة بمحافظة بني سويف، والذي يقام على مساحة 3500 متر، ويتضمن دار للفتيات بلا مأوى، ودار لرعاية المسنين، ودار لرعاية الأطفال الأيتام معلومي وكريم النسب والأطفال بلا مأوى، كما يضم أيضا مركزا طبيا متكاملا، وحضانة نموذجية، ومدرسة مجتمعية، وقاعة متعددة الأغراض، مطالبة بتكرار هذا الأمر في محافظات الجمهورية المختلفة. فاكرين طبعا التسجيل اللي كانت نزلته صفحة أطفال بلا مأوى. المهم طبعا بعد ما اسمها اتجاب في القضية علنا، صحيح هي لم يتم اتهامها رسميا، كانت الدكتورة راندا ريز نزلت بيان، بس أنا ما شفتوش في ولا موقع غير في موقع واحد اسمه المدار، أنا برضو ما لقيتوش في صفحتها الرسمية والأكاونت بتاعها على الفيسبوك. طبعا هي في الفترة بتاعت المحاكمة كانت بتدعي ربنا ان ربنا ينصرها على الكلام الافتراءات اللي كانت طالعه عليها وكده. المهم نرجع لموقع المدار، على فكره هو اخر تحديث ليه كان في مايو 22. المهم الدكتوره راندا نزلت البيان في 26 مارس، انا مش عارفه هي نزلته يومها ولا هي الموقع نشره يومها يوم 26 مارس. في البيان نفت في 12 نقطه الدكتوره راندا اتهامات دفاع محمد الامين في المحاكمه، وردت على مواضيع زي حكاية ان هي كمستشارة عملت جمع بين منصبين، وقالت ان فيش حاجة ضد القانون في الموضوع دوت. كمان ردت في موضوع اختلاس 12 مليون جنيه اللي هو بتاع قيمة شنط رمضان، وقالت ان الاوراق والوثائق كلها موجودة الرسمية وممكن الرجوع ليها، واصلا ما كانش فيه هناك اتهام رسمي او تحقيق حتى لحظته. كمان قالت ان كان في تضخيم في المبلغ، فهو رسميا والوثائق 7 مليون وليس 12 مليون جنيه. تم اختيار الدكتورة راندا رزق كمستشار لوزارة التضامن منذ عام 2005، وهو منصب استشاري لا يملك صاحبه حق إصدار التصريح أو التوقيع على القرارات التي تخص أي إجراء حكومي، ويحق للمستشار أن يجمع بين أكثر من وظيفة غير حكومية طالما لم يتم تعيينه بشكل رسمي كموظف الجهاز الإداري الحكومي. وأظن ده ردا على الاتهامات أن هي ساعدته في تخصيص الأراضي في بني سويف، وكمان موضوع أن هي جمعت بين وظيفتين ردا على الدفاع بتاعه، اللي هو الدفاع بتاعه نفسه بيعترف ان هو ارتكب مخالفه في القانون. ما علينا، وما تم ذكره من جانب دفاع المتهم بتقاضي الدكتوره راندا مبلغ 500,000 جنيه هو قيمه العقد الموقع عام 2021 ما بين مؤسسه الامين ومؤسسه استشاريه كان الامين رئيسا شرفيا لها في ذلك الوقت، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لمدة عام على أن يسدد على 4 دفعات، ولم تتلقى الجهة الاستشارية سوى دفعة واحدة بقيمة 125,000 جنيه، ثم تم إرجاء العقد لعام 22 بطلب من الجهة الاستشارية. بخصوص الفتيات المجني عليهن وعلاقة الدكتورة راندا بهن، وهي علاقة التي ذكرها محامي المتهم، تلقت الدكتورة راندا اتصالا رسميا من وزارة التضامن لنجدة الفتيات بعد أن قام المتهم بتسليمهن إلى الوزارة عقب صدور تقارير تدين دون ملابس كاملة تسترهن أو طعام. وقامت الدكتورة راندا على إثر ذلك بتوفير ملاذ آمن وملابس ملبس ومأكل ومشرب لهن بالتنسيق مع مديرية التضامن بالقاهرة، وطبقا للتقرير الذي تم إصداره من إدارة الأسرة والطفولة والذي تم عرضه على الجهة المختصة بوزارة التضامن. فيما يتعلق بزواج الدكتورة راندا بالمتهم كما ذكره دفاع المتهم، نؤكد أن الزواج تم بشكل رسمي وعلني، وأن الطلاق تم بعد اكتشاف واقعة التحرش بالأطفال الأيتام وظهور تقارير رسمية تؤكد ذلك. فكان لازما على الدكتورة أن تأنى بنفسها واسمها وتاريخها على تلك الأفعال المحرمة والمجرمة. وده بيان دكتورة راندا رزق ردا على اتهامات دفاع محمد الأمين في محاكمته. طبعا هو كانت الحق يقال كان في إما ذكر ليها بطريقة راندا ره أو ره ره أو المستشارة السابقة للوزيرة وزيرة الشؤون وزيرة التضامن الاجتماعي. أنا حتى الآن من الجيل المتعود أن وزارة التضامن الاجتماعي هي شؤون الاجتماعية، لكن الموضوع واحد واحد زائد اتنين ما بياخدش دقيقة واحدة غير تعرف بالضبط الاسم كامل وتفاصيله بسيرش سهل جدا. هو يعني محمد الأمين مستشارة الوزيرة بيطلع الاسم كامل. دلوقتي علشان الواحد بيبقى فار ويعرض كل وجهات النظر أو كل ما في هذه القضية، أنا قلت اللي عمله محامين محمد الأمين، بس كان كمان في الكلام اللي قاله محمد الأمين نفسه في شهر يناير أيام ما كان في أقواله أمام النيابة في التحقيقات. دعوت من جريدة الشروق يوم 11 يناير 22، وهنا في المقالة ديت هو دافع عن نفسه وقال إن أورازي هو زوج بالفتيات المجني عليهن عليه، وإنه اضطر أن يصطحبهن في الساحل الشمالي، وظهرت الفتاة الحاملة التي اتهم بمعاشرتها نهاية بجلب فهواتف محمولة لهن ثم سحبها وطلبوا من وزارة التضامن الاجتماعي. من الآخر هو بيقول إن بداية الواقعة بتبدأ بزج فتاتين عليه من دار في العجوزة رفض قبولهما لكبر سنهما، لأن كل الموجودين لديه في دار بني سويف منذ عامين ونصف أطفال صغار أكبرهن فتاة عمرها 13 سنة. دلوقتي طلعت إن الدار شغالة بقالها عامين ونصف وهي رسميا مفتوحة من كلامه من مارس 2021، بس هنا من كلام بيقول ان هي مفتوحة من عامين ونصف. وطبعا هو هنا من كلام انه هو اللي بيوافق على دخول كل بنت في الدار. وتابع الأمين قائلا دكتورة من وزارة التضامن اتصلت بيا وقالت لي عندي بنتين في العجوزة على وش جواز محبوسين بقالهم سنة وهم في دار في العجوزة، ولو حد هيتقدم لهم من هناك هيبقى مش كويس، فأخبرتها بأني لا أقبل هذا السن. ثم اتصل بي أحد الأشخاص المسؤولين عن الأسرة والطفولة في وزارة التضامن، أخبرني بأنه معالي وزيرة التضامن بتقول لك خدهم جربهم ولو أي خلل منهم رجعهم. واسترد الأمين أنا قلت له أنا ما عنديش مشرفات تراعي السن ده، ثم أبلغتهم بأني موجود في الساحل بفسح البنات الصغيرين وسأعود في 15 يوليو 21 إلى الدار. ثم طلبت منه مسؤولة الوزارة طلبت منه مسؤولة الوزارة بأخذ الفتاتين معه لقضاء الأسبوع المتبقي. يعني تقريبا هو كان مثلا في الأول أسبوع في يوليو لما حصل ده كل ده يوليو 21، ثم مسؤولة الوزارة أخذت الفتاتين طلبت منه بأخذ الفتاتين معه لقضاء الأسبوع المتبقي. وأضاف الأمين الإقامة كانت في فيلا بصحبة 6 مشرفات مقيمان إقامة دائمة معهن، مشيرا إلا أن الفيلا تنقسم إلى 5 غرف كل مجموعة بنات بصحبتهم مشرفة لا يتحركون خطوة إلا تحت إشراف المشرفات وهم موجودين حتى الآن. وفور العودة إلى منسويف طلبت من مسؤول الوزارة إرسال باقي الملفات والأوراق الطبية الخاصة بالبنات وادعوا بأنهم لا يمتلكون لديهم ملفات مش مكتملة، فأقررت إجراء الفحوصات لهما على حساب المركز. الفتاة تدعي نقط تثير الغضب تم توجيهها للإرشاد النفسي، أما الأخرى كانت مريضة وتعاني من كثرة الإغماء، تم إجراء فحوصات طبية وعلاجها بمبلغ 7500 جنيه، وكل هذه الإجراءات موثقة إلى أن تحسنت حالتها. وذكر الأمين البنتين طلبوا أجيب لهم تليفونات جبت لهم وقلت لهم بشرط أن يكون هناك أرقام مخصصة يتصلون بهم اللي هم المسؤولين عنهم وممنوع الاتصال بأي شخص آخر، ففوجئت باتصالهم بأصحابهم من القاهرة وشباب وحاجات زي كده، اضطريت أسحب التليفونات منهم. اختتم الأمين طلبت أكتر من مرة في وزارة التضامن أرجعهم العجوزة، رغم كده كانوا في حالة شكر ومحبة مصطنعة الله أعلم أو كانت حقيقية، وبعد كده غيروها وخلوها مصطنعة لدرجة أنهم لما جم البيت عندي في أحد المرات كانوا بيبوسوا إيدين بناتي على أني أنا عاملهم معاهم وأولادي عملوهم أفضل معاملة. أنا براعي ربنا سبحانه وتعالى في بنات الملجأ، الملجأ شغال بقاله سنتين وعمري في حياتي ما أخطأت وعمري ما عملت شيء غلط، بعملهم زي ولادي الكبار والصغار تماما، دخلتهم بيتي وقعدتهم مع مراتي وولادي وخليتهم عايشين احسن عيشه زي بناتي تماما، ويعلم الله اني رعيت ربنا في كل صغيره وكبيره فيهم لم اخطئ نهائيا. واسترد الامين باكيا: املت ان اختم حياتي بهذا الملجا واقابل ربنا به. ده الكلام اللي قايله محمد الامين في التحقيقات امام النيابه، ده طبقا لجريده الشروق. الشروق على فكره عندها من احسن اقسام الحوادث في مصر، ده حقيقي. 23 مايو 22 محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة محمد الأمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200,000 جنيه بتهمة الإتجار بالبشر وهتك عرض 7 فتيات قصر كانوا عنده في الدار. طبعا ده حكم درجة أولى يجوز الطعن عليه، بس بعد المحكمة تنشر حيثياتها أو أسبابها، الحيثيات هي الأسباب اللي أدت لإصدارها هذا الحكم، وبناء عليه المحامين بيتحركوا عليه عشان يقدموا أسباب طعنهم في القضية. احنا خلينا بس نراجع تاني ان النيابة استندت لأقوال 13 شاهد وتقارير قومي للطفولة والبحث الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، استندت كمان في قرار الإحالة بتاعها لتقرير الطب الشرعي والبحث الاجتماعي والأمومة والطفولة. كانت في الأطباء النفسانيون أكدوا معاناة الفتيات من اضطراب سلوكي ونفسي وتعرضهن للتحرش في الدار. النيابة استمعت لشهادة نجدة الطفل القومي للطفولة بشأن الاتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات بالدار الذي يمتلكها. أخصائية بالتضامن الاجتماعي تؤكد معاناة الفتيات من عدم الثقة والصدمة وقلق اتجاه الأمور الجنسية. ده الكلام اللي هو كان معلن وقتها في يوم الحكم. خلينا بقى نشوف الحيثيات. على فكرة أنا مش هقدر أقرأ الحيثيات لأن هي أرادي فيها تريجرز، يعني تريجر وونت، يعني لا فيها بلاوي. أنا أسفة أنا قاعدة أشن كل شوية، أنا أسفة. يوم 19/6 في يوم 19/6 في يونيو صدرت المحكمة أودعت حيثيات حكمها في محكمة الجنايات. والبداية أولا على فكرة أنا عايز أقول لكم هم نزلوها في جرايد أو مواقع، نزلوا أسامي البنات وده ما كانش مفروض، أو على الأقل كانوا حتى يقولوا مثلا زي برا جاندو 1 2 3 4 5 6، لأن يعني إحنا برضو بنتكلم على أطفال وبنات قصر دي هتأثر عليهم في المستقبل، يعني حرام. مذكور في الحيثيات أسامي الدكاترة اللي هم اللي تم الاستعانة بشهادتهم، ومنها الدكتورة منى يحيى توفيق الرخاوي الاستشاري النفسي بدار المقطم للصحة النفسية. منى الرخاوي هي بنت الدكتور يحيى الرخاوي الله يرحمه. على فكرة هنا أنا هقرأ، أنا بحاول كل شوية، يعني أنا لما قريت في المواقع طبعا الواحد كان يعني كانت حكاية إن أنت تقرأ الحيثيات في قضية زي دي مش سهلة بالكلام المذكور فيها وكده. هوت في مواقع نزلت exactly what happened، كانش يعني حتى بدون تحذير، دي حاجة مصيبة لوحدها. أولا من الحسيات كانت من أهم الحاجات اللي هم أثبتوها تقارير من جهاز القومي للاتصالات إن الهاتف الخاص بالمتهم يتواجد بالمنطقة الجغرافية التي يتم تغطيتها من برج رقم كذا بالمنطقة رقم كذا التي تقع بها دار الأيدي الأمينة بمحافظة بني سويف أيام كذا وكذا 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 من شهر يوليا، وأيام كذا 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 شهر أغسطس، ومن كذا 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 شهر سبتمبر 2021 اللي هي كانوا البنات بيتهموا فيها محمد الأمين بأنه كان بيبات في الدار وأنه هو اعتدى عليهم. المحكمة كمان قالت أنه ثبت من تقرير البحث النفسي المعد من كل المتخصصين تعرض المجني عليهن لوقائع تحرش جنسي بأشكال مختلفة نظرا لظروفهن الاجتماعية السيئة وتنقلهن بين أكثر من دار رعاية أو ظروف أسرية عسرة جعلتهن بلا مأوى، مما أصابهن الضعف أمام المغريات التي قدمها لهن المتهم، وأن دوت سبب الاعتداء الجنسي عليهم. وثبت من تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة أن المجني عليهن من رقم كذا للرقم كذا، يعني هما مرقمينهم، تعانين من اضطراب نفسي وضعف الثقة في النفس واضطراب ما بعد الصدمة اللي هو PTSD، واستغل المتهم حداثة سنهن للقيام بهتك عرضهن. ثبت من تقرير النفسي لمستشفى دار المقطم للصحة النفسية أن المجني عليهما الأولى والثالثة أخبرتا المتابعين بحالتهما بالمستشفى تعرضهما للتحرش الجنسي من المتهم. وحيث ثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليهن الخامسة والسادسة والسابعة أن الاحتكاك الجنسي الخارجي يحدث دون أن يترك أثر إصابة موضوعية يدل عليها. وهو ده بيرد على الكلام الدفاع. دلوقتي يعني كل ده موجود اونلاين، ويمكن انا عملت الحلقه ديت او الحلقتين دولت لان كنت حاسه ان الاعلاميين اللي طلعوا قالوا اصل احنا مش مصدقين الموضوع، لمس الحديدات لك، انا لم اؤمن بلحظه بهذه الاتهامات. انا جيت حاولت ان انا اغطي كل احداث القضيه واسيبها للمستمع ان هو يشوف هل الموضوع بالفعل في إن أو إن مفيش إن، وإنه بريء زي ما لميس الحديدي وإعلاميين CBC بيقولوا، زي ناس زي مصطفى بكري وكده بيقولوا. بس إحنا طبعا لازم نسأل إزاي تحول الإعلام، نفس الإعلام والمواقع اللي كانت بتدينه كانت دلوقتي بتترحم عليه. طبعا هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تتقال في الحالة دي إن هو بين أيدي الله قاضي القضاء، يعني لو هو يعني انا عايز اقول حاجه، سيحاسب حساب ايه بقى لو على التكايه الصغيره، مش بس على البنات واللي حصل في الموضوع ده. بس انا عندي كمان تساؤل، هل لو كان محمد الامين من الضفه الثانيه او من الامه الثانيه زي ما بيقولوا، كانت هيبقى في التسامح والجماعه لا لسه نستنى الطعن وكان ان شاء الله هيكسب الطعن، ولا كان الموضوع برضه هيتغير وكان هتبقى الادانه من اول القاء القبض عليه؟ تاني، هي القضية مش سهلة، القضية صعبة. في ناس بيقولوا ان محمد الامين زي جيفري بستين، لا هو مش زي جيفري بستين حقيقي، هو يعني اقرب الى جيمي سافل اللي هو سير جيمي سافل، ده كان من اشهر مذيعين BBC في بريطانيا، الرجل اللي هو كان دي جي في الراديو، بعد كده تحول BBC للتلفزيون، هو اللي عمل برنامج بوبس توبس اوف ذا بوبس، جيلي فاكره مع رزان المغربي، هو اللي كان عامله في BBC لما كانت رزان المغربي الممثله اللبنانيه، هي اوريدي كانت مذيعه على BBC وكانت بتقدم النسخه العربيه منه توبس اوف ذا بوبس. وكمان جيمي سافل كان عنده برنامج جيمي والفيكسيت دوت، كان بالأطفال بيبعتوا جوابات دير جيمي احنا عايزين كذا، وهو حقق لهم الأمنية دي، من وديهم مثلا ديزني، وديهم ياكلوا يزوروا قصر باكنجهام بالاس، الكلام دوت. جيمي سافل في أواخر أيامه تم اكتشاف انه كان بيعتدي على الفتيات القصر في المستشفيات. هو كان على فكرة محبوب جدا، وكانوا الناس شايفين انه هو كان بيتبرع ليهم من الستينات. احنا بنتكلم حاليا هو توفى، بعد ما توفى ابتدوا الناس تتكلم وطلعت ان كانت في تحقيقات بيتطرمخ عليها وحاجات بتتسكت، واكتشفنا ان جيمي سافل من اسوأ الشخصيات اللي ممكن واحد يتخيلها. في على الأقل 300 ست، أنا ما بهرجش والله، ممكن تفتحوا ويكيبيديا أو تقروا الانفستيكيتيف ريبورتس المكتوب عليه في إنجلترا، أو تشوفوا الوثائقي المعمول عليه في نتفليكس، مش أقل من 300 سيدة كانوا بيقولوا إنهم تعرضوا على تحرش وانتهاك وهتك عرض على يد جيمي سافل وهم صغيرين في المستشفيات إنجلترا وهم طلبة. ده غير البنات اللي كان بيستغلهم بقى وقت ايه top of the pops، واللي كان البروديوسرز في BBC كانوا بيشوفوهم، بس كانوا شايفين وقتها وقت الستينات والسبعينات ان ده عادي، البنت عندها 16 سنة ماشية مع المذيع وهو داخل على الاربعينات. جيمي سافل كانوا المصيبة ان هما الناس دلوقتي شافوا ابتدوا يكتشفوا ان هو كانت فيه علامات كان بيقولها او مش علامات دلائل كانت فيه الناس مش واخده بالها. مثلا ان هو كان بيعمل البرسونا او الشخصيه ان هو جيمي جالكو خبوا بناتكو الكلام دوت الرجاله ما بتحبنيش عشان انا بخطف بناتهم انا بعاكس بنات ثانوي الكلام دوت. وكان البريطانيين فاهمين ان هو بينكت طلع ان هو ما كانش بينكت وده حاجه يعني سايكوباس رهيب. ده غير كان في اكتشاف تاني ان هو كان اكتشفه ان هو كان ليه كتاب او زي مذكرات دينيه او مش مذكرات دينيه يا ربي هو كاثوليكي فكان دايما بيتكلم على الغفران والاعتراف وكده. فدلوقتي لما الناس شافوا الجانب الاسود من القمر او الجانب المظلم من القمر ابتدوا تكونكت ذا دوتس ان هم يعملوا نقط ان جيمي سافل كان يمكن شخصيته كانت بتعتمد ان انا هعمل بلاوي لكن في نفس الوقت انا هعمل خير كتير عشان يشيل لي من مصايبي. انا حتى الان شايفه ان الموضوع يعني هو الراجل توفى وكل حاجه هو وجيمي سافل وكل الناس دولت قدام ربنا يعني خلاص انت قاضي القضاء بقى مفيش اي تهاون فيه مفيش قانون وضعي ارضي مفيش ان احنا نهرب بسبب مركزنا الاجتماعي وموقفنا. نسيت اقول لكم ان هنرجع تاني لموضوع محمد الامين ان القضيه بتاعته كان مفروض الطعن عليها سواء المحكمه تقبل الطعن او ترفضه كان مفروض كان يوم 28 يناير 2023 طبقا للتقارير الصحفيه. اصيب محمد الامين بالسرطان اثناء تاديته او اثناء فتره سجنه والكلام هو اصيب بسرطان الرئه من الدرجه الرابعه وعيلته طلبت نقله من السجن الى المستشفى لتلقي العلاج. وقتها أسرته عرضت على لجنة طبية للحصول على إفراج طبي بسبب الإصابة بمرض السرطان. والراجل توفى في ديسمبر. وفي خبر جديد أنا هزوده قبل ما أنشر الحلقة دي هو نزل يوم الاثنين 26 ديسمبر. أنا كنت قلت لكم دي إن الجزء الأول والثاني من الحلقة اتسجلوا ورا بعض بس ده كان خبر مش ما اقدرش ان انا اتركه كده يعني هو خليني اغير الجزء الاخير ان الاثنين في 26 ديسمبر اصدرت الاداره العامه للاتحادات والمؤسسات ووزاره التضامن الاجتماعي قرارا بتوثيق اوضاع مؤسسه المستقبل الامين للتنميه الاجتماعيه التي اسسها رجل الاعمال الراحل محمد الامين في عام 2021. ايوه تم إصدار قرار بتوثيق أوضاع مؤسسة المستقبل الأمين للتنمية الاجتماعية ومجال أعمالها تشمل المساعدة الاجتماعية بوصفها المجال العمل الرئيسي. أنا مش عارفة أقول إيه بصراحة واللي هقدر أقوله إن دي كانت نهاية حلقتنا وهي نهاية حلقتنا في سنة 22 وأنا شاكرة جزيل الشكر لكل حد سمع في كام شهر اللي فات الحلقات ديت على راسي من فوق وانا متشكرة كل سنة وانتوا طيبين انتوا حبايبكم وان شاء الله نتقابل قريب بإذن الله وشكرا جزيلا وكل سنة وانتوا طيبين.